السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وما زلنا نطوف مع قصة الأندلس، مع زهرة التاريخ، مع الفردوس المفقود. ذكرنا قبل ذلك أن من سنن الله تبارك وتعالى يعني أن تقوم الدول ثم تضعف ثم تزول وتنهار، وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. فلم تقم دولة وتستمر يعني إلى ما لا نهاية، لكن هذا يعني هو الذي أراده الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وكما ذكرنا، الدول لها أعمار كأعمار بني آدم، وهذا ما حدث مع دولة المرابطين مع المآثر التي ذكرناها لهم، لكنها في النهاية سقطت، يعني كما سقطت الدولة الأموية وكما سقط ملوك الطوائف. فسقطت دولة المرابطين وقامت مكانها دولة أخرى هي دولة الموحدين. يبقى احنا الترتيب عندنا عشان حضرتك تبقى مركز، كان عندنا الدولة الأموية، وبعدين كان عندنا عصر ملوك الطوائف، وبعدين عندنا دولة المرابطين، وحاليا بنتكلم عن الأندلس في ظل حكم الموحدين. يبقى عندنا دولة الموحدين التي قامت بعد سقوط دولة المرابطين. اتكلمنا عن دولة المرابطين وقلنا أسسها عبد الله ابن ياسين رحمه الله تعالى، وكان له دعوة إصلاحية. عندنا دولة الموحدين أسسها رجل يعرف بمحمد ابن تومرت. محمد ابن تومرت هو الذي قام بتأسيس دولة الموحدين. ولد محمد ابن تومرت سنة 473 هجريا، 473 هجريا، يعني هو من مواليد القرن الخامس الهجري. هو من قبائل مصمودة، وقبائل مصمودة دي بربرية وليست عربية. سنة 500 هجريا سافر محمد ابن تومرت إلى قرطبة وتلقى العلم في بلاد الأندلس، وسافر بعد ذلك إلى بلاد المشرق، يعني تعلم في مدينة الإسكندرية، ثم سافر من الإسكندرية إلى مكة المكرمة، ورحل بعد ذلك إلى بغداد، وقضى في بغداد 10 سنوات يتلقى فيها العلوم المختلفة. وكانت بغداد يعني آنذاك تموج بتيارات مختلفة، يعني في القرن الخامس كانت تيارات وأفكار كتيرة جدا في مدينة بغداد، في بقى سنة وفي شيعة وفي معتزلة وغيرهم من يعني أنواع الأفكار التي ربما انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. ثم ذهب بعد ذلك إلى بلاد الشام. محمد بن تومرت بعد الرحلة الطويلة دي انتقل من بغداد إلى بلاد الشام، وتلقى العلم فيها على يد أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. ثم عاد بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية مرة أخرى، ثم بعد ذلك عاد إلى بلاد المغرب. دي الرحلة التي يعني عاشها محمد بن تومرت. أتى محمد ابن تومرت ببعض الأفكار المنحرفة. يعني محمد ابن تومرت ده كان رجلا منحرفا فكريا، كان عنده يعني ده يختلف تماما بقى عن منهج المرابطين وعن قادة المرابطين، لكن هذا الرجل كان عنده بعض العقائد والأفكار المنحرفة، لكن استطاع أن يخدع الناس بتواضعه وزهده، فالتف يعني كثير من الناس حوله، لكن بسبب أفكاره قام المرابطون بالقبض عليه وأودعوه في السجن بسبب الأفكار والمغاليط والانحراف الفكري اللي هو كان بيعاني منه. قام المرابطون بالقبض على محمد بن تومرت وأودعوه في السجن، وبعد فترة تم الإفراج عنه. واشتد بعد ذلك الصراع بين المرابطين وبين الموحدين، اشتد الصراع بين المرابطين وبين الموحدين، واستمرت المعارك بين الطرفين، يعني حصل معارك ووقعت معارك بين المرابطين وبين الموحدين. ثم تتابعت كما ذكرنا قبل ذلك الأحداث، وقامت بعض الثورات في بلاد الأندلس على المرابطين، حتى سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين سنة 541 هجريا، يعني في منتصف القرن السادس سقطت دولة المرابطين وقامت دولة الموحدين. في تلك المرحلة الحرجة تغير في محطات التاريخ، صعود طيار جديد وسقوط دولة المرابطين. الطيار الجديد عنده انحرافات عقدية وعنده انحرافات فكرية بدأت تتساقط مدن الأندلس ولا حول ولا قوة إلا بالله، نتيجة التوترات الموجودة بين يعني دولة المرابطين والموحدين. وهنا قرر عبد المؤمن، هنا قرر عبد المؤمن ابن علي زعيم الموحدين أن تعبر جيوشه من المغرب إلى بلاد الأندلس. هنا قرر عبد المؤمن اللي هو زعيم الموحدين في بلاد المغرب، قال إن الجيوش هتعبر، جيوش الموحدين ستعبر من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس لإنقاذ بلاد الأندلس، لأن بدأت المدن تتساقط في أيدي النصارى بسبب الخلاف الذي دب ووقع بين المسلمين في المغرب وكذلك في بلاد الأندلس. فعلا عبر الموحدون من بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، وانضم أهالي الأندلس أو معظم أهالي الأندلس انضموا إلى الدولة الجديدة، إلى دولة الموحدين، وتم القضاء نهائيا على المرابطين. ثم تفرغ بالفعل الموحدون لقتال النصارى. تفرغ الموحدون في البداية لقتال النصارى، واستطاعوا أن يستردوا يعني قدرا من المدن التي سقطت في أيدي النصارى. من أشهر المعارك التي كانت بين الموحدين وبين النصارى معركة الأرك، معركة تسمى بمعركة الأرك، ودي كانت سنة 591 هجريا. الأرك حصن يقع في جنوب طليطلة، الأرك حصن كبير جدا، حصن منيع يقع في جنوب طليطلة على الحدود بين قشتالة وبين دولة الأندلس. دارت معركة طاحنة بين الموحدين وبين النصارى، وانتصر الموحدون في تلك المعركة، وتكبدت القوات النصرانية بقيادة ألفونسو الثامن. هنا بنتكلم عن ألفونسو الثامن مش السادس اللي احنا عشنا معاه يعني في بعض الأحداث السابقة. تكبدت القوى النصرانية من القشتاليين نحو 30,000 قتيل. فمعركة الأرك دي كانت من أشهر المعارك التي وقعت في بلاد الأندلس، ودي كما ذكرت سنة 591، وكان يعني أيامها بدأت شمس الإسلام تشرق مرة أخرى على بلاد الأندلس. لكن للأسف الشديد سنة 609 حدثت معركة أخرى، أراد ألفونسو الثامن أن يثأر من المسلمين، وإن هو بقى يمحو يعني وصمة العار الموجودة في التاريخ بانتصار المسلمين على النصارى في معركة الأرك. فقرر أن يخوض معركة فاصلة كبيرة ضد المسلمين ليثأر من المسلمين في معركة الأرك. قرر الزحف وهاجم بعض المدن الإسلامية في الأندلس، هاجم بعض القرى وبعض الحصون. هنا قرر محمد الناصر الموحدي اللي هو كان في تلك الفترة إعلان الجهاد، وتحركت فعلا الجيوش. في جيوش جاءت من المغرب من الموحدين في المغرب، وجيوش موجودة في الأندلس. تحركت الجيوش إلى إشبيلية للقضاء على النصارى في مملكة قشتالة. هنا تحالفت القوى النصرانية تحالفا كبيرا جدا من أجل الانتصار على الموحدين وعلى أهل الأندلس الذين انضموا إلى الموحدين. تحالفت فعلا القوى النصرانية وأتت مساعدات عسكرية من إيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، وأمر البابو أنوست الثالث، البابا أنوست الثالث أمر بصيام 3 أيام طلبا للنصر من الرب. كان يعني ده قامة كانت موجودة عند النصارى، ويعني أمرهم إن هم يصوموا 3 أيام طلبا للنصر من الرب. احتشد أكثر من 200,000 مقاتل. تخيل أكثر من 200,000 احتشدوا من النصارى في معركة العقاب. المعركة دي اسمها معركة العقاب. احتشد حوالي 200,000 أو أكثر عند حصن العقاب، وال200,000 دول يتقدمهم مين؟ الرهبان والملوك، في المقدمة الرهبان والملوك، لأن معركة العقاب دي كانت معركة هتبقى فاصلة وحاسمة في تاريخ النزاع بين المسلمين وبين النصارى في بلاد الأندلس. وكما ذكرت البابا انوسنت الثالث، البابا انوسنت الثالث خلى الناس كلها، خلى النصارى يقومون بالصوم 3 ايام طلبا للنصر، فكل الهمم مشحونه والكل يسعى للانتصار عند النصارى، ولذلك وقعت المعركه الطاحنه بالفعل عند حصن العقاب في شهر صفر عام 609، وانتهت المعركه بهزيمه المسلمين. وانتهت المعركه بهزيمة المسلمين، وللأسف فر محمد الناصر إلى إشبيلية، ثم عاد بعد ذلك إلى المغرب، وتكبدت القوات الإسلامية خسائر فادحة في معركة العقاب. كان في انتصار يعني باهر في 591 معركة الأرق، لكن كان في هزيمة شديدة جدا منكرة للمسلمين في معركة العقاب، وفعلا ألفونسو الثامن استطاع أن ينتصر انتصارا كبيرا على المسلمين في يوم العقاب. طبعا ترتب على ذلك ضعف دولة الموحدين بعد هذه الهزيمة الكبيرة سنة 609، وضع بقى رصيدها اللي كانت حققته قبل كده في معركة الأرق، وده شجع ألفونسو الثامن أن يتوغل في بلاد الأندلس. ده يعني خلاص بقى انتوا انهزمتوا وأصبح في ضعف في بلاد الأندلس، ولذلك كما ذكرت محمد الناصر عاد إلى إشبيلية، ثم بعد ذلك عاد إلى بلاد المغرب، وده شجع ألفونسو الثامن أن يتوغل في بلاد الأندلس. محمد الناصر توفي في شهر شعبان سنة 610 بداية القرن السابع الهجري، وبوفاته بدأ العد التنازلي للموحدين في بلاد المغرب والأندلس. بوفاة محمد الناصر سنة 610 بدأ العد التنازلي للموحدين في بلاد المغرب والأندلس، لأن الولاة الذين قاموا بالولاية بعده ما كانوش على قدر المسؤولية، ويعني لم يستطيعوا أن يواجهوا التحديات الكبيرة التي يعني واجهت الدولة الموحدية، ويترتب على ذلك أن سقطت بعض مدن الأندلس. فعلا بدأت مدن الأندلس تتساقط مع سقوط دولة الموحدين، بدأت بعض المدن في الأندلس تتساقط، ولذلك قامت بعض الثورات في الأندلس ضد الموحدين. كان في حركات بقى معارضة وثورات، وقالوا إن الموحدين دول ضيعونا وضيعوا البلد، ويعني انهزموا في معركة العقاب، ويعني أدى ذلك إلى يعني سقوط دولة الموحدين. يعني كما يعني حدث قبل ذلك، يوسد الأمر لغير أهله وتضيع الأمانة للأسف الشديد، ويعني كما حدث في عصر ملوك الطوائف حدث أيضا في يعني عصر الموحدين، تولى بعض الأشخاص غير جديرين ولا يستطيعون مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المسلمين في الأندلس، ولذلك سقطت دولة الموحدين. ثم سقطت مدينة قرطبة للأسف الشديد في 23 من شهر شوال سنة 633 هجريا، وتحول جامع قرطبة إلى كنيسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سقطت مردى، وسقطت بطليوس، ثم أبدا، ثم بلنسية، ثم مرسية، ثم أجرونة، ثم جيان، ثم سقطت دولة الموحدين بالكامل، ثم سقطت إشبيلية، ولم يبق من المدن الكبرى في الأندلس سوى غرناطة التي تحولت بعد ذلك إلى مملكة، وكانت تعرف بمملكة غرناطة، وهي التي يعني سيطر عليها محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر، الذي سيطر على مملكة غرناطة، وهي آخر ما تبقى للمسلمين في بلاد الأندلس. آخر حاجة فضلت في الأندلس للمسلمين مدينة واحدة فقط، وهي مدينة غرناطة. وفي الحقيقة سقوط قرطبة كان يعني بيتصادف مع سقوط دولة الموحدين. خلينا بسرعة يعني نتكلم على عناوين رئيسية أسباب سقوط دولة الموحدين إيه؟ أولا من أسباب سقوط دولة الموحدين الظلم الذي تعامل به الموحدون مع إخوانهم المرابطين. ثانيا العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت، فعلا ابن تومرت أتى بأفكار منحرفة في المجتمع الإسلامي وبخلاف منهج أهل السنة والجماعة، ثم الثورات الداخلية التي قامت على دولة الموحدين، ثم بطانة السوء التي كانت تحيط بالناصر، ثم إهمال مبدأ الشورى في عصر دولة الموحدين، وركون بعض الموحدين إلى الدنيا والميل إلى حياة الطرف واللهو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من سنن الله تبارك وتعالى أن تقوم الدول ثم تضعف ثم تنهار، هكذا كانت الأندلس في يعني عصر الموحدين، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى القصة الكبيرة للأندلس في حلقة أخرى. أراكم بخير، ودمتم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.